الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجوب غسل مس الميت، فذكر صاحب العروة أنه لو لم يمكن تغسيل الميت فانتقلت الوظيفة إلى التيمم، فهل بعد تيممه يسقط وجوب غسل المس بمس هذا الميت المتيمم به أم لا يسقط؟ ذكر صاحب العروة أن الأقوى أنه بعد تيمم الميت لو مس إنسان جسد هذا الميت لا يجب عليه غسل مس الميت، وهذا هو رأي المشهور، إلا أن جماعة من الأعلام خالفوا في ذلك وذهبوا إلى وجوب غسل مس الميت بعد مس هذا الميت المتيمم به، وهذا ما اختاره العلامة الحلي في بعض كتبه كالقواعد والمنتهى والشهيد الأول في الدروس والمحقق الثاني في جامع المقاصد وكاشف اللثام. واستدل العلامة الحلي في كتاب المنتهى على وجوب غسل مس الميت بعد تيمم الميت بإطلاق الأخبار وبالاستصحاب، طبعا هذا الكلام مبني على عدم تمامية إطلاق في بدلية التيمم عن الغسل بلحاظ هذا الأثر، وإلا فلو كان هناك إطلاق في أدلة بدلية التيمم لكان هو المتبع وكان حاكما على أدلة وجوب غسل مس الميت. وأما التمسك بالاستصحاب فهو مخدوش، إطلاق ما دل على وجوب غسل مس الميت صحيح، هو المرجع إن لم يكن هناك إطلاق في دليل بدلية التيمم، ولكن لو لم يكن إطلاق في وجوب غسل مس الميت فالاستصحاب يكون من قبيل الاستصحاب التعليقي، إذا أشرنا إلى هذا الميت قبل أن ييمموه فنقول يجب غسل مس الميت بمسه، فنستصحب هذا الحكم بعد أن يمموه. معنى وجوب غسل مس الميت بمسه القضية التعليقية، إذا مسه شخصان وجب عليه غسل مس الميت، ولكن المفروض أن هذا الذي مسه بعد أن يمموه لم يتحقق منه مس الميت قبل التيمم، وإلا لكان يعلم بوجوب غسل مس الميت عليه ولا يحتاج إلى الاستصحاب، فيكون من قبيل الاستصحاب التعليقي الذي هو محل الخلاف بين الأعلام، ولكن لا يهمنا هذا الاستصحاب، لا يهمنا هذا الاستصحاب، فإن لم يكن إطلاق في أدلة بدلية التيمم بحيث يشمل المقام يوجد إطلاق في دليل وجوب غسل مس الميت. ذكر إشكالان في إطلاق بدلية التيمم. الإشكال الأول: ما قيل من أن ظاهر دليل بدلية التيمم أن التيمم بدل الغسل أو الوضوء في رفع الحدث، لا في رفع ما يلازم الحدث كالخبث. فهذا الذي مات مبتلى بالحدث والخبث، ولا إشكال في أن التيمم الذي هو بدل الوضوء أو الغسل. وكذا ما دل على أن التراب طهور إنما يدل على قيام التيمم مقام الغسل أو الوضوء في رفع الحدث لا ما يلازمه من الأحكام. ولا نعلم أن وجوب غسل مس الميت أثر الحدث حتى نقول بزوال الحدث في الميت بعدما يمموه، أو أثر الخبث، فإذا كان أثر الخبث فلا دليل على أن هذا الأثر يرتفع بالتيمم. هذا الإشكال قابل للجواب. أولا، مناسبة أن غسل مس الميت إنما يثبت بعد أن مس الميت بعد برودته لا حين حرارته، ما أن نجاسته حادثة من حين موته ولو حين حرارته. هذا يكشف أن وجوب غسل مس الميت ليس من آثار نجاسة الميت. وإطلاق الدليل يقتضي أن يجب غسل مس الميت حتى إذا مس ظفره الذي لا روح له ولا يحكم بنجاسته. نعم، إن كان المقصود هو الإشكال الثاني الذي سنذكره فهو مطلب آخر، وأما هذا الإشكال الأول وهو أنه لا يرفع التيمم الأثر الثابت بواسطة الخبث، وإنما يرفع الأثر الثابت بواسطة الحدث، جوابه أن هذا الأثر وهو وجوب غسل مس الميت ثابت بمناسبة الحكم والموضوع بواسطة ابتلاء هذا الميت بالحدث لا بالخبث، وإلا هو كان نجسا من حين موته مع أنه لم يجب غسل مس الميت إلا بعد مسه بعد برودته. الإشكال الثاني: ما يقال من أنه لا دليل على أن وجوب غسل مس الميت من آثار الحدث حتى يقال بارتفاع وجوب غسل مس الميت بعد أن يمم الميت لأن تيمم الميت رافع لحدثه. إذا كان ظاهر دليل وجوب غسل مس الميت ما لم يغسل أن الغاية هو إيجاد الطهور ورفع حدث الميت بإيجاد الطهور في حقه، فالتيمم طهور في فرض فقد الماء، ولكن من أين نحرز ذلك؟ فلعل الغاية لوجوب غسل مس الميت عدم تغسيله بما له من موضوعية، فهذا الرافع الخاص للحدث غاية لوجوب غسل مس الميت، لا كل رافع للحدث ولو كان تيمما. وهذا إشكال قوي. التيمم واجب نفسي في حق الميت إذا عجزوا عن تغسيله، وأما أن هذا التيمم رافع لوجوب غسل مس الميت في حق هذا الميت فلا دليل عليه، وهو خلاف إطلاق ما دل على وجوب غسل مس الميت قبل تغسيله. يعني كل ميت لم يتحقق في حقه رافع خاص للحدث، وهو الرافع المائي، فإطلاق دليل وجوب غسل مس الميت يشمله. فنحن لا نناقش في طهورية تيمم الميت، لا، نحن نقبل وجود إطلاق في أدلة بدلية التيمم. التيمم أحد الطهورين، فإن التيمم أحد الطهورين. بل قلنا بأن ما دل على أن رب الماء هو رب الصعيد يدل على بدلية التيمم في حق الميت بالنسبة إلى الغسل حسب التوضيح الذي مر سابقا. فنحن لا نناقش في إطلاق دليل طهورية التيمم بالنسبة إلى تيمم الميت، وإنما نقول لا دليل على أن وجوب غسل مس الميت من آثار عدم تحقق الطهور، بل مقتضى إطلاق الدليل أنه من آثار عدم تحقق الطهور الخاص، وهو الطهور المائي أي تغسيل الميت. ثم وصل البحث إلى أن غسل مس الميت واجب ولو بمس الكافر الذي لا يكون تغسيله مشروعا. ذكر العلامة الحلي في بعض كلماته وكذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه يحتمل عدم وجوب غسل مس الميت بمس الكافر، لأن التعبير بأنه يجب غسل مس الميت إذا مس قبل تطهيره بالغسل، يجب غسل مس الميت قبل تغسيله منصرف إلى ميت يقبل التغسيل والتطهير والكافر لا يقبل التطهير. وأضاف فقال إن الكافر لا مسه لا يزيد على مس البهائم والكلب، فكما أن مس الكلب لا يوجب الغوص فكذلك مس الكافر. إن كان ما ذكروه مجرد إبراز لاحتمال عدم وجوب غسل مس الميت في قبال ظهور المعتبر، يعني هم يعملون بالظاهر ولكن يقولون يحتمل ثبوتا عدم وجوب غسل مس الميت إذا مس الكافر، فهذا الاحتمال ليس بمهم. أما إذا كان يراد من خلال ذلك المنع من العمل بإطلاق دليل وجوب غسل مس الميت، فهذا يكون نحو اجتهاد في قبال النص. أما الوجه الثاني فجوابه واضح، ما يوجب غسل مس الميت هو مس الإنسان، وأين هذا من مس البهائم؟ وأما الوجه الأول من قولهم إن التعبير بوجوب غسل مس الميت قبل تغسيله وتطهيره بالغسل منصرف إلى ما يقبل إلى الميت الذي يقبل التطهير، فما هو المنشأ لهذا الانصراف؟ أصلا توجد إطلاقات ويجب الغسل إذا مسست ميتا، غسل مس الميت بعدما يبرد واجبان، إذا مس ميتا بعدما يبرد فعليه الغسل. خرجنا عن هذا الإطلاق في خصوص ميت غسل، ومنصرف هذا التعبير إلى التغسيل المشروع والذي يختص بتغسيل المسلم، فمن أين يختص وجوب غسل مس الميت بمن كان تغسيله مشروعا؟ ما دل على أنه يجب غسل مس الميت لمن يغمض عين الميت مطلق يشمل إذ ما إذا كان الميت كافرا. خرجنا عن هذا الإطلاق في خصوص الميت الذي غسل غسلا مشروعا دون غيره. ثم وصل البحث إلى الجنين، يقول صاحب العروة ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له 4 أشهر. الظاهر أن المراد من تمامية 4 أشهر ولوج الروح، ولأجل ذلك السيد السيستاني يقول لا بد من إحراز ولوج الروح، فقد تتم 4 أشهر ولا يعلم بولوج الروح، المهم العلم بولوج الروح، إلا أن المشهور حددوا زمان ولوج الروح بمضي 4 أشهر على انعقاد الجنين. يقول صاحب العروة إذا تم للسقط 4 أشهر فيجب غسل مس الميت بمسه، والأقوى عدم وجوب غسل مس الميت إذا مسوا الجنين الذي سقط قبل ذلك. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن الموضوع لوجوب غسل مس الميت غسل مس الميت، والميت هو الذي كان حيا فمات، أما الجنين الذي لم ينعقد، أما الجنين الذي لم يلد فيه الروح فسقط هذا ليس ميتا، الميت ظاهر عرفا فيما زهقت روحه بعدما كان ذا روح. إن قلتم لازم هذا الكلام أن تلتزموا بعدم نجاسة الجنين إذا سقط قبل ولود الروح فإنه ليس ميتا، أو الجنين في الحيوانات إذا سقط قبل ولود الروح لا بد أن تلتزموا بعدم نجاسته، مع أن هذا خلاف مسلك الفقهاء. نقول في الجواب لعل منشأ كلام الفقهاء في حكمهم بنجاسة الجنين الذي سقط ولم يتم له 4 أشهر في الإنسان أو لم تلد فيه الروح في الحيوان، لعل منشأ ذلك أن موضوع النجاسة إما الميتة أو الجيفة عن ماء وقعت فيه ميتة، وفي بعض الروايات وقعت فيه جيفة. الجيفة عنوان صادق على الجنين الذي سقط قبل ولود الروح فيه. وقد يذكر أدلة أخرى على ذلك ولكنها ليست تامة، المهم هو هذا الدليل. نعم جيفة بعد، إذا كانت نتنة يقال جيفة، ولأجل عدم احتمال الخصوصية في كونها ذات رائحة النتنة نلتزم بعدم التفصيل، وإلا الجيفة يصدق على ما إذا كان الجنين ساقطا قبل تمامية 4 أشهر وكان ذا رائحة كريهة ونتنة يسوق عليه أنه جيفة بعد. نعم هذا الكلام الذي تقولون من جملة الأدلة أن الجنين قبل ولود الروح فيه يكون بحكم القطعة المبانة من الحي، والقطعة المبانة من الحي ميتة، لكن هذا مو صحيح. لو قطع عضو من أعضاء الأم نعم هذه قطعة مبانة، وأما الجنين هو متكون في الرحم وليس جزءا من جسد الأم. نعم إذا تقولون لا يسق عليه الجيفة الجنين قبل ولوج الروح لأن الجيفة منصرف إلى الميتة، نلتزم بعدم دليل لفظي على نجاسته إلا إذا تم الإجماع، لكن لا يعني ذلك أننا نلتزم بوجوب غسل مس الميت إذا مس الجنين الذي لم تلد فيه الروح. إن كان هناك إجماع على نجاسة هذا الجنين الذي سقط قبل ورود الروح للإجماع قد يلتزم بنجاسته، وأين هذا من الحكم وجوب غسل مس الميت بمسه بعد عدم دليل عليه؟ المسألة الأولى في الماس والممسوس، لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم والظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر، فذ واحد إجى وخلى إيده في فم الميت ومس باطن جسد الميت. إطلاق الدليل يقول إذا مسست جسد الميت فاغتسل، وهذا مس لجسد الميت. كما أنه لو خلى ظفره على ظفر الميت مثلا يسوغ أنه مس جسد الميت. يقول صاحب العروة: نعم، المس بالشعر لا يوجبه، وكذا مس الشعر. إذا خليت، أفرض شخص خلى شعر يده على جسد الميت، لاقى شعر جسده، شعر يده جسد الميت، أو لاقى هذا الشخص ولو بإصبعه شعر الميت، الماس كان شعرا أو الممسوس كان شعرا للميت. يقول صاحب العروة: هنا لا دليل على وجوب غسل مس الميت لعدم صدق أن هذا مس جسد الميت، بل شعره اتصل بجسد الميت، أو أن جسد هذا الشخص اتصل بشعر الميت. لا يسوغ أن هذا الشخص مس جسد الميت. وهذا الكلام صحيح فيما إذا كان الشعر طويلا لا يعد من توابع الجسد. إذا كان الشعر خفيفا يعد من توابع الجسد، سواء كان الماس شعر الإنسان أو الممسوس شعر الميت، ولكنه شعر خفيف تابع للجسد يسوغ أنه مس جسد الميت. كما في الغسل التزم الأعلام بأنه إذا كان الشعر خفيفا فيجب غسله في غسل الجنابة، مع أنه هناك إذن يقال بأنه لا يجب إلا غسل الجسد، بل التزم بعض الأعلام كالسيد الخميني قدس سره بأنه في غسل الجنابة يجب غسل الشعر ولو كان شعره طويلا كشعر النساء. لكن قلنا بأنه لا دليل عليه. اغسل رأسك ورقبتك ثم اغسل سائر جسدك لا يشمل الشعر الطويل، ولكن الشعر الخفيف الذي يعد من توابع الجسد هذا يندرج في الجسد. إن قلتم لماذا لم تفصلوا في الظفر بين الظفر طويل الخارج عن العادة وبين الظفر القصير، فالتزم هناك أيضا بأن مس الظفر الطويل أو إذا كان هذا الماس ظفره طويل جدا فخلى رأس ظفره على جسد الميت، قولوا هنا أيضا بأنه لا يسوغ أنه مس جسد الميت. لكن هذا الإشكال غير صحيح، لأن الظهر مهما طال يعد من الجسد، ولأجل ذلك يجب غسله في غسل الجنابة أو في غسل الميت، فيسوغ أن هذا الذي ظفره طويل لو خلى رأس ظفره على جسد الميت أنه مس جسد الميت. كما أن ظفر الميت أو الميتة لو كان طويلا جدا فمس الحي رأس ظفر هذا الميت أو هذه الميتة وظفر طويل يسوغ أنه مس جسد الميت، فيجب عليه غسل مس الميت لصدق عنوان أنه مس جسد الميت. والجسد ليس في قبال الشعر. إذا مسست جسد الميت فاغتسل لا يعني أنه إذا مس جسد الميت دون شعره، مس جسد الميت بيان عرفي. ماذا يقول الإمام؟ إذا مس جسد الميت يعني في قبال مس ثيابه، ومن يمس الشعر الخفيف للميت يسوغ أنه مس جسد الميت. نعم نعم، من مس الشعر الطويل للميت هنا لا يسوغ أنه مس جسد الميت، بينما أنه على مبنى السيد الخميني قدس سره لا بد من الالتزام في وجوب غسل مس الميت حتى إذا مس الشعر الطويل. ولكن السيد الخميني في تعليقة العروة وافق صاحب العروة في أن مس شعر الميت لا يجب الغسل، بينما أنه في غسل الجنابة أفتى بالعكس تماما، قال الشعر من الجسد ولو كان الشعر طويلا فيجب غسله، فهذا يعتبر نحو من التهافت. نعم، ورد في رواية العلل لفضل ابن شاذان مطلب، وهو أنه لماذا لا يجب غسل مس الميت بمس الطير؟ قال لأن له شعر، لأن له بلي ريش، ومس الريش لا يوجب غسل مس الميت. بلي وهذا أمر عجيب، هذا التعبير لابد أن يكون من باب نحو من التقريب إلى الأذهان، وإلا لازم ذلك أن من يمس الطير الذي نتف ريشه، الطير الذي مات ونتف ريشه، فيجب عليه غسل مس الميت. علة وجوب غسل مس الميت في مس الإنسان دون الطير ونحوه أنه في مس الطير إنما يمس الريش ولا يمس الطير. السيد السيستاني قال هذا يدل على أن هذا كله من كلمات الفضل بن شاذان، أو كلمات اللي نسبت إلى الفضل بن شاذان، وأبد لا يصدر مثل هذا الكلام عن المعصوم عليه السلام. هذا الحكي اللي لا أساس له أبد، شنو هذا الحكي؟ الإنصاف أن هذا الإشكال وارد، هذا الحكي لا يصير من المعصوم، لأنه يشبه كلمات العامة. لا يجب غسل مس الميت إذا مس الطير لأن له ريشا، والذي يمسه يمس الريش ولا يمس الجسد. على أي حال هذا كلام لا يصير عن الإمام بشكل جاد، وهذا ولا يناسب التقية، لأن هذا يوجب تقليل مقام الإمام عليه السلام. الناس يقولون شنو هذا الحكي؟ فلو نتف ريش الطير ومسه بعد موته ومسه إنسان يجب عليه غسل مس الميت لأنه مس
جسده. وهذا التعبير لا يناسب الحكمة عرفا، ولأجل ذلك نحرز خطأ الفضل بن شارع إن صدر منه هذا الكلام. نعم
أقرأ عبارة العلل حتى شوفوا. فإن قيل فلما لا يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات من غير الإنسان كالطير والبهائم والسباع وغير ذلك، قيل لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا أو وبرا، وهذا كله ذكي ولا يموت، وإنما يماس منه الشيء الذي هو زكي من الحي والميت الذي قد ألبسه وعلاه. يعني هذا الذي يمس الطير، يمس البهيمة، يمس السبع، يمس الشعر والريش والببر، وهذا ذكي لا يوجب مسه غسل مس الميت. إن تم هذا التعبير فقد يقال بأن العلة تخصص كما تعمم، فيكون وجوب غسل مس الميت خاصا بمس الجزء الذي تحله الحياة، وحتى مس الظرف لا يوجب غسل مس الميت. لكن هذه الرواية المنقولة عن الفضل بن شعبان مما يطمئن بعدم صدورها من المعصوم، فإن هذا التعبير لا يناسب العلة قطعا، بل لا يناسب الحكمة، لأن العرب من يسمع هذا الحكي ماكو يقول خوف مو كل جسد الطير وجسد السبع ملفوف بالشعر والريش والوبر. فإذا مس فم الطير فم السبع فمه ليس ملفوفا بالشعر والوبر والريش، أو مس لسان الطير، أو نتف شعر أو ريش الطير، فهل يجب غسل مس الميت بمسه؟ بلي لا نتف شعر حيوان الميت، نتف ريش الطير، الطير الميت إذا نتف ريشه أو سقط من شاهق أو مشى على عليه السيارة فمات بطنه يظهر، فإذا مسه شخص ولا هو لم يمس ريشه فهل يجب عليه غسل مس الميت؟ هذا التعبير قطعا مو علة حتى تكون مخصصة للإطلاقات، بل لا يناسب بيان الحكمة، فنقطع بعدم صدور هذا الكلام من المعصوم عليه السلام. والحمد لله رب العالمين.